صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلنا سيوفهم من دون ذلك أن تنال الأنجم. ما رعهم إلا تقحم فارس غيران يعجم لفظه ويدمدم. عبثت وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم، وثناء أبو الفضل الفوارس نكصا فرعوا وشد ثباتهم أن يهزموا. ما كردوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه شجاعة، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم تخف فيه مطهم. لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم. أو تشتكي العطش الفواصم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. لولا القضاء لمح الجموع بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويا حكم. حتى ما يديه المرهفات أيها عباسا، حسب آيات يديه المرهفات وإنه وحسام من حد من وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يذاق العلق ومشى لمصرع الحسين أيوا حسينا ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسي الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمي عض السلاح فينثى نادى وقايا أدمن البوادي صيحة ثم الصخور لهولها يا تتحطى أو خاي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحن من لا يرحم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل هناك عدة عوامل ومؤثرات تساهم في تشكيل شخصية الإنسان وبنائه الفكري والسلوكي. من هذه العوامل عامل الوراثة ومنها عامل البيئة الاجتماعية ومنها عامل التربية والأسرة. في الآية المباركة إشارة إلى بعضها، فإن نبينا نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن دعا ربه مدة 950 سنة وجاءه الوحي الإلهي إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عندئذ دعا نوح ربه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديار يعني من يسكن الديار، من يكون فيها. لماذا هذا الدعاء يعلله نبي الله نوح؟ كأن محل سؤال، لماذا تدعو بهذه الدعوة المستأصلة؟ لا تخلي ولا واحد، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا تدعو يا نوح بهذا الدعاء؟ قال إنك إن تذرهم، هذا التعليل، إنك إن تذرهم أي الكافرين يضلوا عبادك، سواء كانوا هؤلاء العباد أبناؤهم أحفادهم لهم سلطة مباشرة على تربيتهم، أو كانوا يعيشون في بيئتهم وهؤلاء الكافرون يسيطرون على تلك البيئة ويوجهونها توجيها فاسدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، وأيضا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذول هل قد استحكم فيهم العصيان والعدوان والكفر بحيث أبناؤهم سوف يتأثرون وراثيا بهم، إضافة إلى الجانبين الأولين، مما يشير إلى تأثير هذه العوامل مشتركة أو متفرقة بنسبة أو بأخرى من نسب التأثير في حياة الإنسان وفي شخصيته وبنائه الفكري والأخلاقي. قبل أن نبدأ ببيان هذه العوامل نشير إلى تأسيس أصل، ذلك الأصل أن هذه الأمور ليست إلا مؤثرات، عوامل مساعدة أو عوامل معيقة، ولكن المسؤول الأول هو قرار الإنسان وإرادته واختياره. لا يستطيع الإنسان أن يعتذر لربه أن يا رب أنا كان والداي مثلا مشركين أو كان منحرفين أو كان سيئي الأخلاق فصرت بتبعهما كذلك وراثة. يقول لا، أنت أعطيت عقلا وزودت بحرية الاختيار وأنعم عليك بالإرادة، وهذه كلها بإمكانها أن تلغي تأثير الوراثة بشكل كامل. فإذا الأصل في كل هذه الموارد أن الإنسان مسؤول عن عمله، ولا يستطيع أن يعتذر بالتربية الخاطئة، ولا يستطيع أن يعتذر لأنه عاش في بيئة منحرفة، ولا أنه قد أخذ وراثة من أبويه بشكل سيء. يقال له تلك عوامل مساعدة، عوامل معيقة، ليست عوامل حتمية وقطعية. العامل الحتمي
العامل القطعي هو إرادة الإنسان وهو قراره، ولذلك يحاسب عليه فيثاب أو يعاقب. لكن خارج هذه الدائرة، خارج دائرة هذا الأصل، تبقى تلك العوامل مؤثرة تأثيرا إيجابيا مرة وسلبيا أخرى على شخصية الإنسان. أولا تأثير الوراثة عليه. الوراثة يذكر العلماء المتخصصون أنها عبارة عن انتقال الصفات الخلقية البدنية والعقلية أحيانا والنفسية الخلقية أيضا في بعض الأحيان من الآباء إلى الأبناء. التأثر البدني هذا قطعي لا كلام فيه، أنت لم تنتخب ولا تستطيع أن تنتخب لون بشرتك ولا تقاطيع وجهك ولا طولك وعرضك ولا أعضاءك، وإنما هذه من خلال خلاصة سلسلة النسب العالي عندك، أبوك وجدك وأبو جدك وجده، وعلى هذا المعدل هي التي أعطتك هذا البناء البدني. قد تشابه أباك وقد تشابه جدك وقد تشابه أمك، وقد يجتمع كل ذلك في عجينة واحدة. هذا بالنسبة إلى البناء الجسمي. البناء البدني تنتقل الصفات إلى الإنسان، وأما البناء العقلي والنفسي فقد تنتقل الصفات وقد تتخلف، وإذا انتقلت أيضا يستطيع الإنسان عبر تهذيب نفسه أن يغيرها. في الحالة الأولى ما إله مجال ولا يستطيع التغيير، بينما هنا في الأمور النفسية والأخلاقية يستطيع تغيير هذا الأمر. علماء لما يتحدثون عن هذا يقولون أي إنسان عندما يشاء الله أن يتخلق، حويمن الرجل وبويضة المرأة عندما تجتمع في كل منهما يكون هناك 23 عاملا مورثا ويسمى بالكروموزوم. 23 من الرجل و 23 من المرأة، 46 المجموع هي التي تشكل عبارة عن، بعضهم يشبهها هكذا يقول هذه مثل الدسكات اللي تنقل الصفات من سلسلة النسب وتنقلها إلى هذا التكوين الجديد، بأمانة تنقلها كما وضعت فيها. أحيانا هذه الصفات كلها من الوالد، وأحيانا قسم منها من الوالد وقسم من الجد وقسم من والد جده، وعلى هذا المعدل. ولهذا عندنا في الرواية عن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، يقول: إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا جمع ما بينه وبين آدم من صور ثم اختار له صورة منها. يعني هاي قضية الوراثة مو فقط يتأثر الإنسان بوالده المباشر ولا بجده، وإنما محصلة هذه السلسلة هي التي ينتج فيها هذا الإنسان عن طريق المورثات. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بملاحظة جهات الوراثة، سواء في جهاتها البدنية والتكوينية الخلقية أو في الأخرى المعنوية. قال: تخيروا لنطفكم. فإن الأرض، بعض العلماء يقول الأرض إشارة إلى هذا المعنى، الأوامر المورثة. فإن الأرض دسات، دسات يعني شنو؟ يعني يجيب صفات من ناحية ويدخلها، يدخلها عرضة، والدس هذا في مكان كأنما نوع من الوضع مع تفعل. فإن العرق دسات يعني ذاك الطرف إذا كان ميراثه ميراث سيء من الأخلاق والصفات، من الممكن أن تندس بعض هذه الصفات في هذا المولود باعتبار يرث من أمه 23 ومن أبيه 23. كذلك أيضا المرأة لازم تتخير، الزوج مو فقط، الرجل لازم يتخير، لأن التأثير متبادل من الطرفين. يعني هاي فكرة أنه الأمهات أوعية فقط وما إلها تأثير، هذا كلام لا يسنده لا العلم الحديث ولا الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. طيب، فأثر الوراثة إذن أن هل صفات المجموعة تنتقل من جيل إلى جيل؟ إذا كان الجيل السابق نظيف طاهر انتقلت هذه الصفات كلا أو بعضا إلى هذا الجيل التالي. يذكرون في من يبحث في هذا العلم يقولوا أكو صارت دراسة إلى أسرة تسمى أسرة كالياك أجنبية، رجل تزوج امرأة شبه مجنونة بلها حمقاء، بعد مدة نفسه تزوج امرأة أخرى سليمة وصافية وذات خلق، فتتبعوا نسل هذا الرجل من الزوجتين، ولذلك توصلوا إلى نتائج يعظمون فيها عامل الوراثة ويقولون هو لأسف كل شيء. تتبعوا 2101 من أبنائه وأحفاده وأبناء أحفاده خلال فترة من الزمان، تبين لهم هذا النسل من المرأة شبه المجنونة التي تزوجها 2101، نصف هؤلاء كانوا مجانين. 280 امرأة من هذا النسل دائرات، 380 مدمن مخدرات، 467 محترف تسول. كم بقى؟ زين، فالطرف الآخر زواجها بالمرأة السليمة خلقا وأخلاقا، تتبعوا في نفس الفترة فوجدوا أن هناك بعض الانحرافات ولكن ضمن أفق ضيقة وبسيطة جدا. زين، لا وش تروح بعيد أسرة كالياك وما أدري منه، تعال أخذ نموذجين، أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله بنو هاشم وبنو أمية، هالصوب بنو هاشم وهالصوب بنو أمية، تعالوا شوفوا قائم. زين، هنا في بني هاشم في أسرة رسول الله إذا طلع منهم واحد سيء يتعجب، ليش طلع ابن جعفر الكذاب؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ ما هو السر في ذلك؟ بينما إذا ذات الصوب طلع فيهم معاوية ابن يزيد واحد يتعجب، كيف هذا طلع وإجا واعتزل الخلافة وأدام طريقة أبوه وجده وتخلص من الأمر؟ أو إذا طلع سعد الخير زين من أصحاب الإمام السجاد وهو أموي النسب يتعجبون الناس، كيف هذا طلع منهم عجل وآدم؟ وما ذلك إلا لارتكاز هذا المعنى في أذهان الناس أن الوراثة شيء مؤثر. احنا نستفيد من هذا العامل في جهتين: الجهة الأولى ما يرتبط بمسؤولية الإنسان تجاه أبنائه في صحتهم، وبحث اللي يطرح في هذه الأيام قضية بحث الفحص قبل الزواج. في بلادنا توجد أمراض مستوطنة منذ عشرات السنين. طيب، يوجد لدينا أمراض الثلاسيميا، يوجد لدينا السكل سيل، يوجد لدينا الجزء التثبيتي، والله لا يبتلي أحدا من الحاضرين في نفسه ولا في أهله، ولكن لعدهم ابتلاء بواحد من هذه، لا سيما مثل ثلاسيميا أو السكل سيل، فعلا ينقلون صور مفزعة عن الألم الذي يحدق بالولد وبالوالدة. يعني أحيانا المطاف في بعض درجاته يطلب من هؤلاء تعال جيب خشبة وأضرب حتى يخف الألم والوجع عنده. زين، وبعد قضية الأمر والمهدئات ما تنفع شيء في ذلك المقام، تشوفه يتلوى ويصرخ من رأسه. وأمراض الثلاسيميا أيضا موجودة عندنا التي تسبب بطء النمو وفي بعض الحالات الوفاة، وعلى أثر لأنه لازم ينقلون الدم باستمرار إلى هذا المصاب، تصير عنده ترسب في الحديد وتعفن في البدن، وآخر الأمر أيضا نمو غير سليم ونهاية بالوفاة. زين، إذا كان الأمر هالشكل وطريق القضاء على هذه الأمراض هو المحاصرة عن طريق قانون الوراثة، ما قل لها طريق للعلاج آخر، وعملتها بعض الدول. أطباء يتكلمون عن أن جزيرة قبرص هذه المعروفة في وسط البحر الأبيض المتوسط، هذول كان عندهم قبل 35 سنة مرض الثلاسيميا منتشر انتشار ذريع، كان عندهم مشاكل في النمو، كان عندهم وفيات كثيرة، كان عندهم تعفنات إلى غير ذلك. جابوا لجان طبية قررت أنه طريق العلاج هنا أن يحاصر المرض عن طريق فصل الناس مصابين عن التزاوج. تريد تتزوج تعال افحص ثم اختر من لا يكون مصابا مثلك، الشيء الممكن. من 35 سنة الى الان يتحدثون عن قبرص لا يوجد فيها شيء اسمه مرض الثلاسيميا ابدا، 35 سنة فقط. هنا في بلادنا خصوصا مع تزاوج الأقارب ومع عدم الاهتمام بهذا الجانب، وفي السابق ما كانت هذه الأمور معروفة ولا كان الوسائل المتقدمة، الناس ما كانوا يدرون الأمور، ذولا كما يدورون. بالنسبة إلى شباب هذا الزمان، شابات هذا الزمان، لابد أن يتوجهوا إلى هذا الأمر، وإلا فعلا تكون حياتهم حياة عسرة مع أبناء متألمين دائما ومصابين مرضى. بعض الناس شغلهم من فارج المستشفى، بعض المصابين اسأل عنه طلع لو ما طلع، لا تسأل عنه دخل المستشفى أو لا، أكثر وقته هو أكله. لماذا لا يتخذ المجتمع في الطريق ما دام هناك طريق للتخلص من هذه الأمراض، وهو طريق سليم يمر عبر الفحص وتجنب الموارد؟ انت الحمد لله لا الرجال قلة ولا النساء قلة، امرأة تجد لها زوجا غير مصاب، والرجل ايضا يجد له زوجة غير مصاب، وما اكثرهم زادهم الله وبارك فيهم. هذا في الجانب الاول، اننا مسؤولون فيما يرتبط بهذا الجانب البدني مسؤولون عن توريث أبنائنا هذا الجانب الصحي ما دام بإمكاننا. إذا صار الأمر وانتهى ما تقدر تسوي شيء، لكن الآن تستطيع. الجانب الثاني هو الجانب المعنوي والأخلاقي، أيضا ينبغي أن يفكر الإنسان وأن يتوجه إلى أنه يريد ذرية طيبة، والذرية الطيبة تحتاج إلى وراثة طيبة من الأم ومن الأب. هذا العامل الأول. العامل الثاني عامل البيئة. عامل البيئة دوائر صغيرة وكبيرة. دائرة الأولى دائرة الأصدقاء، دائرة الثانية دائرة المدرسة، دائرة الثالثة دائرة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان القريب منه، والدائرة الرابعة دائرة الدولة التي يعيش ضمن حدودها. في دائرة الأصدقاء وتأثيرهم الكلام كثير وواضح بالنسبة إلى الإخوة السامعين، ولا يحتاج إلا إلى مجرد تذكير وإثارة، فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب، إياك ومصاحبة الفاسق، في رواية الفاجر، إياك ومصاحبة الفاسق فإنه يبيعك بالسافر. لا تقول والله هذا خوش سوالف عنده وظريف ولطيف، الروح مسافر عنده أشياء جميلة وغير ذلك، وما علي هو يروح بدربه في الانحراف وأنا أروح بدربي. لا، مثله كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن يدخنها. في كلتا الحالتين انت متضرر من هذه الصداقة. لو استطاع في فرصة ان يبيعك، يبيع عرضك، يبيع وجودك بشيء تافه لا يتوقف ابدا. ليش؟ لان الانسان الذي يثق عن امر ربه فهو عن امر صديقه اكثر فسقا. اياك ومصادقة الفاسق فإنه يبيعك بالتافه، شيء حقير يضعه مقياسا لك ويبيعك به درهم واحد ولا تطرف عينه. إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن يضرك فينفعك، يريد أن ينفعك فيضرك. قد يكون إلى النية أن يصنع لك خير بس ما يوصل بعقله، وقيل أن عدوا عاقلا خير من صديق جاهل وأحمق. فأنت تروح تدور إلى الصديق أحمق لا يفقه لا يفهم، وبعضهم ترى يصرف أموال حتى يحصل هذا الصديق الأحمق، فإذا به يريد أن ينفعه فيضره. قصة معروفة في رجل أعرابي ربى له دبا من الصغر حتى مثلا يعينه ويدافع عنه، إلى أن ألف ذلك الدب صاحبه الأعرابي وصار صديقة وياه وقايم وقاعد. لكن الدب مشهور بالحب أساسا، حتى في المثل السائر إذا واحد مثلا أريد أن يشار إليه يشار إليه بهذا المعنى. طيب، فذات يوم نام هذا الأعرابي في خيمته، صار ذبابة تجي على وجه الأعرابي، هذا يكشف الدب ترجع مرة ثانية يكشف، شاف الشغلة بطول، قام أخذ إلى صخرة كبيرة الشكل أكبر صخرة اللي يقدر يشيلها، جاء بها وضرب بها على هذه الذبابة الموجودة على جبين ذلك الأعرابي. الذبابة فرت من الصوب وانفلقت جمجمة هذا الأعرابي. فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. أكو ترى يا أيها الناس يا أيها الإخوة من يبحث عن الدب في الحياة الاجتماعية يدور عليه الأدوار فهذه في الدائرة الأولى دائرة البيئة دائرة الأصدقاء الذين أوصينا بأن لا نصادق إلا من ينفعنا في دنيانا أو أخرانا. أما واحد يضر بالدين يضر بالأخلاق يضر بالعقيدة بالعرض ابتعد عنه، هذه الدائرة الأولى. الدائرة الثانية دائرة المدرسة، المدرسة مؤثرة في شخصية الإنسان تأثيرا كبيرا يضارع بل يتجاوز في بعض الحالات تأثير البيت والأسرة. وهنا أريد أفتح لك نقطة وأوجه إليها أهل الإصلاح، أوجه إليها العلماء، أوجه إليها أهل الرأي، وأقرأ جرس الإنذار هنا. يا أيها الإخوة، الوضع التعليمي الذي نعيشه في مجتمعاتنا وضع بائس، بل أكثر من بائس. ماذا يعني؟ أن شاب عمره 22 سنة أو 24 سنة لم يخبر الحياة ولم يستفد حكمة ولم يهذب نفسه ولم يعرف ما عليه وما له، لا يزال هو يحتاج إلى تربية، هو يحتاج إلى تزكية، هو يحتاج إلى من يديره. فإذا بنا نأتي به في مدرسة ويسلم إليه هذه العجائن اللذائذ شخصيات الأطفال حتى ينقش عليها ما يشاء. في بعض الحالات انت توجه طفلك الى المدرسة مهذب يرجع بكلمات سيئة من المعلم، هو يحتاج الى نظر. القضية يا اخي ليست ان واحد خلص الثانوية ودرس 4 سنوات ورجعوه حافظ لجدول الضرب الصغير والكبير وانتهى الامر، هذا هو معلم ومدرس ومربي للاجيال. ليش انت تلاحظ مع كثرة ما يقرأ في بلادنا العربية على التعليم مدارس واموال واعلى الرواتب رواتب المدرسين، لماذا لا تجد نتائج بحجم هذا الانفاق؟ القضية مو احنا نظرنا الى التعليم على انا المدرس انظر الى التعليم باعتبار خوش وظيفة راتب زين وشغل بسيط وكم واحد من الاطفال وما ادري زرع او وزن او ضرب او كسر او انتهى الامر. مع الاسف يعني اننا نجد هذا المستوى من القضية التعليمية في بلادنا يحتاج إلى مؤتمرات، يحتاج إلى نقاشات من قبل التربويين، من قبل علماء الدين، من قبل المصلحين، حتى نحول المدرسة إلى تربية قبل التعليم. الآن تربية ماكو، تعليم الناقص. أنا أستثني هنا، أستثني اولا عدد كبير من المدراء من المدرسين اللي عندهم خبرات طيبة، بل حتى من المدرسين الشباب المتدينين والمدرسات الذين يعرفون مسؤوليتهم ويقدرون المهمة التي ألقيت عليهم فيكون حقها خير وفاء. اكو ايضا هذا النموذج والحمد لله، هو ليس قليلا، لكن اذا تقيس الى المجموع تجد الوضع وضع غير حسن. فهذا يحتاج يا أيها الأخوة أنت لا تقول هذه سياسة الدولة، هي الدولة لازم تقرر وتقرر وإلى آخره. لا، أنت ابنك في هذه المدرسة، أنت بنتك في هذه المدرسة، أنت مسؤول، أنت يا عالم الدين لازم تجي وتتحدث باعتبارك واحد ممن يهتم بالتربية والأخلاق. أنت يا رجل الإصلاح مسؤول، أنت يا مدير المدرسة اللي عندك خبرة ومعرفة لازم تلاحظ هذه الأمور. مع الأسف ما نسمعه وما تسمعونه وما نشهده وتشهدونه ينذر إن لم يعالج بكثير من الخطر. عندما تحول التعليم إلى وظيفة سهلة يسيرة ذات راتب جيد يديره أو يدير قسما كبيرا من عدد من صغار السن، صغار السن، أنا ما أقول كل صغير السن هو غير حكيم، لا، ولكن أنت يختلف الأمر عندما تأتي برجل حنكته التجارب خبر الحياة سيطر على أخلاقه وعلى أعصابه، وبين أن تجيب مثلا فتاة لتوها قد تخرجت هذا الموسم لكي تدرس بنات بعضهن أكثر حكمة منها وبعضهن أكثر التزاما منها، وتجي تسلم هذا الصف وهذه المجموعة إلى هذه الفتاة المتخرجة أو إلى ذاك المتخرج. هذا يحتاج إلى نظر أيها الأخوة، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نقاش. فمن البيئة أيضا بيئة المدرسة، المعلم ماذا يقول، المنهج التعليمي، وقد ذكرنا في بعض الليالي عن كيف ينبغي المنهج التعليمي أن يربي الأطفال والدارسين والشباب، كيف يخرج شخصياتهم وكيف يعلمهم. طيب، هذه دائرة، دائرة أيضا أكبر هي دائرة المجتمع، دائرة الأوسع، المجتمع اللي أنت تعيش فيه، ما يدور فيه من الأفكار، ما يدور فيه من الآراء، الشخصيات المهمة اللي موجودة، أي نوع من الشخصيات، الأجهزة الإعلامية وين تروح، وراء من، أي قدوات تسلف، إلى ماذا تدعو، بأي توجيه توجه. هذه البيئة الأكبر من المؤثرات المهمة في شخصية الإنسان. وأنا أجيب لك مثال واحد وعليك أن تقرأ منه بقية الرسالة. كتبت الصحف قبل مدة من الزمان عن برنامج تلفزيوني سباق في قضية الغناء على مستوى العالم العربي، فضائيات وتلفزيونات والصحف والجرائد وتحليلات ومقالات على مدى فترة من الزمان إلى أن صار آخر يوم حتى يصوت هذا أحسن لو ذاك أحسن. قيل حسب ما في هذه الجريدة وصل إلى تلك المحطة التلفزيونية 7 ملايين اتصال. يفترض أن كل اتصال بحدود 10 ريالات تقريبا، ومعنى ذلك 70 مليون ريال صرفها العالم العربي لكي يستفتي على أن هذا أفضل أو ذاك أفضل. طلعت النتائج، هذا كله مكتوب في الجرائد، طلعت النتائج، بعض الفئات ما قبلت، صارت مظاهرات عنيفة أمام شبكة التلفزيون واشتباكات وقوات الشغب وخراطيم المياه. يا بليش فلسطين يراد تحريرها؟ لا، فلان واحد أحسن من المغنين، من فلان الإنسان زين أثابكم الله وأيدكم مأجورين ما قصرتم. أجيب لك كلمة نقلتها تلك الصحيفة تقول إن عدد من السادة الإسرائيليين قالوا إن إقبال العرب على هذا البرنامج بهذا المستوى يعطي إشارات إيجابية، إشارات ممتازة. هذه أمة تقدر الفن، هذه أمة راقية جدا. زي 7 ملايين الناس صارت دعوة قبل حوالي 7 من الزمان يطلبون 100,000 توقيع سواء عبر الانترنت او الاتصال او غيره، 100,000 توقيع باعتبار شارون رئيس وزراء اسرائيل مجرم حرب، حتى هكذا واقع يودوها الى محكمة العدل الدولية ويحاكم شارون باعتباره مجرم حرب. صعد ونزل وكل المواقع نشرت هذا الاعلام، دق على هذا الزر، الرسالة جاهزة، كل شيء جاهز، دق على هذا الزر حتى توصل الى هناك ويضاف عدد وراء عدد من مجموع 150 مليون عربي، والرسالة لكل المسلمين، بس من مجموع 150 مليون عربي اللي وقعوا 35,000 واحد. 7 ملايين هناك بفلوس، ينطرق 70 مليون، وهنا 35,000 مجان. هنا من حق اسرائيل ان تعتبر هذه علامة ايجابية، واي علامة اكثر ايجابية من هذا؟ هذا تأثير البيئة التي يعيش فيها الانسان، البيئة الاجتماعية، وأعم من ذلك تأثير الدولة بشكل عام، أيضا يؤثر سياسات الدولة التي يعيش فيها الإنسان، طريقة الحكم الناشئة فيها، كيفية التعامل. ولذلك نجد في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة يحمد الله على النعم التي أنعم الله بها عليه، فيقول: لم تخرجني للطفك بي في دولة أئمة الكفر الذين كذبوا رسلك وجحدوا بآياتك. واحدة من النعم علي يا رب كما يقول الإمام الحسين عليه السلام أنك لم تخرجني في دولة أئمة الكفر، لأن ذلك من البيئة المخالفة للإيمان. فإذا هناك تأثير للوراثة كعامل، هناك تأثير للبيئة كعامل، هناك تأثير للتربية والأسرة كعامل ثالث مهم سوف نتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر. هذه الظروف كلها توفرت لشخصية كشخصية أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، غير الاستعدادات الذاتية اللي عنده، غير القرار الإرادي الذي عنده أن يكون بطل كربلاء، لأن هذا أيضا هو الأساس كما ذكرنا الأصل، أن الإنسان هو صاحب إرادة واختيار. فلو تعيش مثلا في أفضل الأجواء ضمن أفضل الأسر لكنك لا تريد أن تكون صالحا، ما تنفعك هذه الأسرة ولا تلك البيئة. طيب، أول شيء هو أبو الفضل العباس كان يريد ذلك، ولذلك أيضا سبق إخوانه، عنده إخوان من أمه وإخوان من سائر زوجات أمير المؤمنين غير الحسنين، أراد مع أنهم كلهم اشتركوا في هذه البيئة، ولكن أراد هو أن يتقدم واختار لنفسه أن يتحلى بما يمكن أن يتحلى به من أخلاق وصفات. أثرت العوامل كلها في صالحة وراثة، أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمه أمير المؤمنين بعد ما يحتاج إلى تعليم، أجداده أبو طالب عبد المطلب، وكل ما ترتفع هذه الذرية الطاهرة من أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمه أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية اللي كان آباؤها أفرس العرب، جدها أبو براء عامر يسمى ملاعب الأسلنة، هجموا عليه مجموعة من الفرسان، شايف إذا واحد يريد يلعب وكذا شلون قاعد يشتغل وياهم هكذا حتى طرعهم جميعا، فسمي بملاعب الأسلنة لفنه في القتال والقتل. لذلك ولدت هذا الولد النجيب، وأما التربية فتربية على يد أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين هو تربية رسول الله، وأمير المؤمنين ربى ابن فضل العباس، كيف تنتظر أن تكون هذه التربية عجيلة تسلمها إلى يد علي بن أبي طالب عليه السلام؟ والأسرة والبيئة اللي عاش فيها هي بيئة الحسنين أصحاب أمير المؤمنين، بيئة الطهر والنقاء والفضيلة والقداسة، فطبيعي ما دام يريد أن يتأثر تأثر بكل ذلك. لهذا لما اجى إلى هذا الوجود سمي قمر بن هاشم. زهير بن القين في ليلة عاشوراء ينقلون أنه يذكر هذا السيد المقرم رحمة الله عليه في كتابه مقتل الحسين، يقول في ليلة العاشر لما اجى شمر بن ذي الجوشن وتكلم مع أبي الفضل العباس عليه السلام، طلب زهير بن القين أبا الفضل العباس. أكو رواية أخرى أن زينب عليه السلام تحدثت في هذا الموضوع، ولا مانع أن يكون القضية مرتين حدثت، فطلبه إليه قال له: ألا أحدثك بحديث أمك؟ قال: بلى. قال: جاء علي أبوك إلى أخيك عقيلا فقال له: اخطبني امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لعلها تلد لي ولدا يكون ناصرا لولدي الحسين في كربلاء. فيا أبو فاضل أبوك إلى هاليوم كان ينظر. أنا هنا قبل أن أمشي أسأل سؤال: علي بن أبي طالب أعلم بعقيل من أنساب العرب لو عقيل أعلم؟ احنا نعتقد ان علي بن ابي طالب مو اعلم من عقيل، اعلم من كل البشر باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في علم الفقه للدين او انساب العرب او غير. زين ليش يروح يسالك لامرين؟ امر اول يعلمنا قضيه الاستشاره، لو ايها الانسان لا تستبد برايه تشير غيرك. اثنين، الرجوع إلى أهل الخبرة. الناس قد لا تعلم أن علي بن أبي طالب عنده كل العلوم، يدرون أن عقيل عارف بأنساب العرب، فيريد يقول لنا أمير المؤمنين: يا أيها الإنسان عندك مشكلة طبية روح ورا طبيب، عندك مشكلة بناء روح ورا مهندس، تريد تتزوج روح اسأل واحد عارف بالأنساب وبأحوال المجتمع حتى يعلمنا هذين المعنيين. فبالفعل ذهب وقال له: أين أنت عن أم البنين الكلابية؟ خطبها له. المرأة رأت كأن قمرا قد اقترن بها، وإذا بالطالب يطرق بيتهم خاطبا لها لأمير المؤمنين عليه السلام. مرت الأيام، حملت المرأة بأبي الفضل العباس، طليعت هذا الزواج وباكورته، ومرت الأشهر فوضعت حملا سويا سمي لإشراق وجهه بقمر بني هاشم. تلاحظ الحسين وجماله والحسن وبهاءه، لكن اللقب هذا قمر بني هاشم لأبي الفضل العباس. شوف هذا القمر، هذا الوجه الزير اشتوه في كربلاء يوم العاشر. ولد أزهر اللون، مشرق النور، تام الأعضاء، جميل المنظر، لم تسع الدنيا فرحة أم البنين. امرأة أولا عندما تحمل وتضع بسلامة حققت إنجاز، شلون إذا كان هذا من نسل علي بن أبي طالب؟ لا تسعها الدنيا فرحة، جابت المولود مرتاحة مسرورة فرحة إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب. يا أبا الحسن هذا ولد سمه. الإمام أمير المؤمنين نظر إليه، حمله بين يديه، قبله في رأسه أولا ثم في عينيه، ثم أخذ يقلب كفه ظهرا لظهر، يأخذ الكف اليمين ويقلبه ظهره بطنه، يأخذ الكف اليسار يقلبه، ثم بصى أمير المؤمنين عليه السلام. المرأة تتعجب، محل فرحة يا أمير المؤمنين، هل هناك عيب في ولدي؟ أيديه مشوهة، فيها عيب، فيها نقص حتى تبكي؟ لماذا تبكي إذن يا أمير المؤمنين؟ قال: أبكي على ما يجري على هذين الكفين، سيقطعان من الزندين في نصرة أبي عبد الله الحسين. وبالفعل كان يعد هذا الرجل القارب لنصر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. تمر الأيام وتصير كربلاء، ويقف أبو الفضل العباس عضيد الحسين عليه السلام باعتباره العمود اللي تعتمد عليه خيام المعسكر الحسيني. كل ما يستأذن أبو الفضل العباس لا يقبل الحسين منه، يقول: أنت العلامة من عسكري، إذا أنت مضيت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعك أمارتنا إلى الخراب، خليك وياي. راح الأنصار، ذهب الهاشميون في إثرهم، لم يبق مع الحسين إلا أبو الفضل العباس. جاء إلى الحسين: أخي أبا عبد الله، قد ضاق صدري، قد ضاق صدري، وأريد أن أنبعث إلى قتال هؤلاء القوم. قال: اصبر قليلا. قال: لا طاقة لي على ذلك، وأنا أسمع الأطفال والنساء يتصايحون وعطشا، ما أقدر أتحمل. أنت صدر الإمام يتحمل يستوعب، أنا لا أستطيع ذلك، أذن لي في القتال. قال: إن كان كذلك فاصبر لهؤلاء القوم شيئا من الماء، خذ القربة معك. ونزل إلى المعركة، مرحلة البطولة الهاشمية، أهلا بالبسالة العلوية. أحذر قمر هاشم على جيش العدا وصار، حتى القمر هاشم على جيش العدا وصار، رمح المنية وصار مهب الدار راجع، مثل الزلازل من حجر تسمع رعيدة، يتبختر مكيف ملاك الموت عيدة، حسم القضب سيفه وأزرائيل بيدة، ضيق فضاها والعساكر شافت هوى، شعت جبينة وصار ما تذهب بالأبصار، من طالة ذاك الجمع مثل الرحادة، فاضت الصوم الغامرية وصاحت النار، بس تمتلئ تغمد البسارة يا الزرجال، فرت وظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوكات وقلبه من الظما يفور وتذكر سكينة واخوها ولا النهر مال وخاض الماء إذا سهيت الطردة ترت كفايا يروي عطى الشمس شرب العباد آخر كله لا زاء المال لا من الصبح بأبي وأمي ولم يذق قطرة ماء والآن يحارب هذا القتال العنيف شلون راح يصير قلبه وكبده كطانية الغمى أخاض الماء إذا فهيت الضردايا ترى الكفايا يروي عطى الكبده تذكرنا ان اخوه حسين بعده ذب الماي من جفه وتحسر هذا الماي يجري بطول حيه ضوءك قبر خويا حسين وظل قلبه يا ويلي ابن العطش ما توغن طفله يا ويلي من العطش مات وغن عمري قرب والعمر قصار عظم الضوت ورقم نزل الى الماء اقترب غرفه احس ببرودته تذكر عطش الحسين وحسينة رمى الماء على الماء من القرد زمها على عاتقه استوى على صهوة فرسه عاد الحملة عليهم لكي يصل الى المخيم عظم الله اجرك يا ابا عبد الله بينما هو يقاتل كمن له لعين من ورائه ضربه بالسيف على يمينه انا مناد وعباسا وسيدا اخذ السيف بشماله وعاد الحفله كمن له لعين اخر ضربه بالسيف على شماله فقطع شماله وقف ابو الفضل يا عزا لا يستطيع القتال وجاءته السهام كرشق المطر وكما نقلوا جاءه سهم تنشب في عينه وأصاب القربة سهم فأريق ماؤها وأريق معها أمل العباس بالوصول إلى المخيم أراد أن يستخرج السهم من عينه فانحنى على سرجه فرسه جاءه لعين ضربه بعمود من حديد ايوا عباسا هو السيدة هوى الى الارض صريعة انا اسألك سؤال انت اذا كنت فوق الفرس ووقعت على الارض بماذا تتقي الارض تتقيها بيدك العباس بماذا اتقى الارض يداه مقطوعتان جلده كالقنقل من رشق السهام فنفذت السهام كلها الى احشائه بالفضل نادى عليك من السلام يا ابا عبد الله جاء الحسين نزل من على ظهر جواده
شقوا الحسين من حنا الى الارض والتقط شيئا ووضعه في داخل عباءته، ثم من حنا اخرى ووضع شيئا في داخل عباءته. تدري هذا شنو كان؟ هذا نفس اللي قتله امير المؤمنين في ايام طفولته، نفس الكفين اللي ابكت امير المؤمنين ابكت الحسين. ذهب الى مصرعه وقف عليه نادى الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشبت في عدوي. يا اخوان انكسر ظهري، ظهري ولا اقدر انا صرت مركز. يا خويا يا خويا الكون للهموم، يا خويا استوحدوني يا عقبك القوم وانا واحد علي بعد ينهر. اراد الحسين ان ينقله الى المخيم، فأنا العباس اباء شديدا لانه قد واعد سكينة بالماء ويخجل ان يرجع اليها فارضا. كان لسان حال الحسين يا خويا يا خويا ايس السكنة السكنة من الماء. اريد من عندك مواساة، انت اللي برا انت اللي داخل، هذه ليلة في السنة ما تتكرر وكلنا قد جئنا للعزاء. اتطور نفسك جالس الى جنب الحسين هو يجر آه وانت تجر جوابها. يا خويا ايس السكنة السكنة من الماء. تجي يمي يا خويا وتوقف حذاي، يا خويا من العطش رادت تجي وياي، يا خويا من العطش رادت تجي وياي. تقل لك وين وعدك يا مشكر، يا خويا من الجسم هرميه، يا خويا الساعة وقع بيتي بيتي علي. يا خويا الساعة دويش متبية وشوف انك يا ابو فاضل مطفر عباس. تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي، إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك.